بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في حديثنا عن موضوع هو بالغ الأهمية لا سيما في هذا العصر، وهو موضوع الجهاد الذي شرعه الله عز وجل شرعة باقية مستمرة إلى يوم القيامة. وتعلمون أن عنوان موضوعنا هذا هو الجهاد. أعتقد أننا انتهينا من بيان معنى الجهاد وبيان أنواعه وأساسه الأول الكبير وفروعه المتنوعة التي تتفرع عنه والذيول التي تتعلق بأحكام الجهاد. كل ذلك أعتقد أننا انتهينا من شرحه وبيانه، ولعل المناقشة التي صاحبت هذا البيان دلت على أننا قد استوعبنا ما ذكرناه، ولم تبقى أي غاشية من اللبس على ما قد أوضحناه. لكن الآن ينبغي أن نلتفت إلى السؤال أو الإشكال القائل: فما بال الجهاد ينعت اليوم بالإرهاب؟ ونحن نعلم أن وصف الجهاد بالإرهاب شيء مستحدث ولا علم لنا بهذا الوصف قبل هذه السنوات التي نعيشها، كما أننا نعلم أن في المجتمعات من تأثرت بهذا الوصف تأثرا كبيرا إلى درجة أنها فكرت أن تخفي كلمات الجهاد من قاموس شرعتها الإسلامية. ولعل في بعض هذه المجتمعات من نفذ ذلك، لعل في مجتمعاتنا الإسلامية من يفكر بطي أبحاث الجهاد عن الكتب المدرسية أو بعض الكتب المدرسية، وهذا أمر خطير. طيب تعالوا نحاول الإجابة عن هذا السؤال. إذا كان الكلام الذي أوضحناه حقيقة، فما الموجب لأن ينعت الجهاد بالإرهاب في هذا العصر؟ الآن سنتكلم عن علاقة الإرهاب بالجهاد من خلال بيان معنى هذه الكلمة، ثم بيان ما لهذه الكلمة من خير وما عليها من شر أيضا، ثم نتساءل عن الميقات الزمني الذي ولدت فيه هذه الكلمة، ثم عن السبب الذي يكمن وراء ولادة هذه الكلمة ولصقها بالإسلام. وهذا أعتقد من أهم ثمرات حديثنا عن الجهاد. أيها السادة والسيدات، الإرهاب هذه الكلمة التي ترهب بها الولايات المتحدة الأمريكية، المجتمعات الإسلامية والعربية اليوم ما حقيقتها؟ نحن عندما نريد أن ندرس هذا الموضوع لا ندرسه عاطفيا ولا ندرسه عصبية، وإنما ندرس هذه الكلمة دراسة علمية، دراسة غير متحيزة، دراسة حيادية ننطلق إليها من تحكيم موازين العلم. أجل، وموازين العلم كانت ولا تزال دائما حيادية. عندما نعود إلى اللغة لنستبين معنى كلمة الإرهاب، نجد أن هذه الكلمة تعني التخويف، أرهبه يعني خوفه، والرهبة هي الخوف، هذا هو معنى الكلمة في اللغة. وأحسب أن هذه الكلمة حتى في اللغات الأجنبية الأخرى إنما تعني الخوف أو الإخافة. طيب، الخوف أو التخويف، عندما نعود إلى المصادر التربوية مثلا علم النفس التربوي، عندما نراجع المصادر القانونية التي ترعى العدالة وتهتم بتحصين العدالة في المجتمعات، عندما نعود إلى الأعراف الاجتماعية نجد أن لهذه الكلمة قدسية كبيرة على خلاف ما استقر في كثير من الأذهان. طيب، تعالوا نستبين مظاهر هذه القدسية وأماكنها بشكل عملي. أولا، الموازين التربوية. تقول الموازين التربوية إنه لا تستقيم التربية في البيت إلا بقدر من الإرهاب، وتقول هذه الموازين لا تستقيم التربية في المدرسة إلا بقدر من الإرهاب، ولو خلى البيت من عنصر الإرهاب نهائيا لما وجدت العناصر التي لا بد منها لتكامل التربية أبدا. ولو خلت المدرسة من عنصر الإرهاب لما تحققت التربية المثلى التي ينبغي أن تحققها المدرسة أيا كان المجتمع، لا أتحدث عن مجتمع بعينه إطلاقا. تقول الموازين التربوية الترغيب في القانون التربوي أمر مهم، ولكن الترغيب في القانون التربوي كفة من ميزان، ولا يتحقق الميزان التربوي إلا بكفة أخرى تقابلها وهي كفة الترهيب. دائما عملية الترغيب لكي تحقق ثمراتها ينبغي أن تكون إلى جانبها عملية الإرهاب. ترغيب مع الترهيب يساويان ميزانا تربويا فعالا في حياة المجتمعات. ونحن عندما درسنا علم النفس التربوي درسنا هذه الحقيقة ووعيناها وأدركناها واقتنعنا بها أي ما قناعة. نعم. وعبادة الإنسان لله عز وجل تنطلق من هذا القانون أيضا، فالإنسان عندما يتجه إلى الله عز وجل بالعبادة ينبغي أن يندفع إلى عبادته بدافعين اثنين، ما ينبغي أن يستقل الواحد منهما عن الآخر أبدا، الرغبة والرهبة. وقد وصف الله عز وجل عباده الصالحين بأنهم كانوا في حياتهم متأثرين بهذين الجانبين معا، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. ولو أن الإنسان سلك إلى الله عز وجل طريق الرغبة فقط لتدلل على الله عز وجل، ولو وضع نفسه من عبادة الله في ميزان ليس أهلا له. ولو أن الإنسان سار إلى الله عز وجل في طريق الرهبة، يعني بدافع من الرهبة، إذن لزج في اليأس. وفي كلا الحالتين تتقطع السبل بهذا وذاك عن الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ما أعتقد أن في العالم كله من يناقش في هذا الذي نقول، هي حقائق علمية درسناها، وهي حقائق علمية لا يزال العلماء التربية يرجعون إليها. طيب، ماذا تقول موازين العدل في المجتمع عن هذا الموضوع؟ تقول موازين العدل إنه لا يستقيم القضاء في المحاكم إلا اعتمادا على قدر كبير من الإرهاب، فالقضاء لا سطوة له ولا فاعلية له إلا إذا كان معتمدا على قدر من الإرهاب. هكذا تقول موازين العدالة في المجتمعات الإنسانية كلها، بقطع النظر عن دين، بقطع النظر عن مذهب سياسي، بقطع النظر عن هذا كله. تقول موازين العدالة لا تستقيم سلطة لدولة، ولا تستقيم سلطة لحاكم إلا اعتمادا على قدر من الإرهاب. أصلا كلمة سلطة منبعثة ومنبثقة من معنى الإرهاب. ولا يمكن للدولة أن تكون ذات هالة وذات وجود فعال إلا إذا كانت معتمدة على قدر كبير من الإرهاب. تقول موازين العدالة لا معنى لسهر الجيش على الأمن وعلى مصالح الأمة إذا لم يكن رأس مال هذا الجيش الإرهاب، بل أني لا أقول إن كلمة جيش تكاد تساوي كلمة إرهاب. كلمة جيش بما نعم تحتضنه من معاني القوة والتسلح والسهر والتربص، هذه الكلمة كلمة جيش تحتضن كل هذه المعاني. لو أردنا أن نترجم هذه المعاني لوجدنا أن ترجمتها تتم بكلمة واحدة، هي كلمة إرهاب. نعم، وطبعا تظل هذه الكلمة تحتضن معنى واحدا وهو المعنى الذي ذكرناه، وهو التخويف، الإرهاب التخويف، والرهبة هو الخوف. وباختصار تقول موازين العدالة إن المجتمعات الإنسانية كانت ولا تزال منذ فجر نشأتها، هذه المجتمعات الإنسانية كانت ولا تزال فيها قدر كبير أو قليل يتفاوت ما بين حين وآخر من الظلم، تماما كأي بستان، كأي سفح تخضر فيه النباتات المختلفة، تنظر فتجد أن المفيد من هذه النباتات قد اختلط بالضار، اختلطت الرياحين بالحناظل، اختلطت الأشواك بالزهور. هذه طبيعة. كذلك المجتمعات الإنسانية منذ نشأتها فيها من يجسد شخصية هابيل، الإنسان الذي يركن إلى الرحمة وإلى البعد عن الأذى، وفيها من يجسد شخصية قابيل. وأنتم تعلمون قصة قابيل وهابيل، نعم هما شخصان، لكن شاء الله عز وجل أن تحتضن المجتمعات كلها سلسلة الأجيال إلى يوم القيامة من يمثل نعم رحمة وعدالة واستقامة وإنسانية هابيل، وفيها من يجسد نعم شخصية قابيل ظالما مجرما قاتلا سفاكا. هذه سنة رب العالمين في الكون، هو تعبيرنا الملائم لإيماننا بالخالق، وهو تعبير الناس، تعبير الآخرين، طبيعة، تلك هي سنة الطبيعة. نحن نساير هؤلاء وأولئك، والجامع المشترك أن هذا هو شأن المجتمع. طيب إذا كان المجتمع هكذا، هذا شأنه، هل من المعقول أن ندع الظلم يسرح ويمرح كما يشاء؟ لا، لو كان الأمر كذلك لما وجدت قوانين في المجتمعات المختلفة كلها لتضرب على يد الظالم. نعم، كانت المجتمعات منذ فجرها إلى يومنا هذا وستظل إلى قيام الساعة تتعقب الظالم، تحاول القضاء على الظلم عن طريق الحوار آنا، عن طريق المجادلة آنا آخر، لكن في الغالب عن طريق الإرهاب، في الغالب عن طريق العقاب. نعم، ما دامت المجتمعات منذ فجر نشأتها إلى يومنا هذا بل إلى قيام الساعة يتمازج فيه الوضع الإنساني مع الوضع الظالم، يتمازج فيه الاستقامة الإنسانية مع الرعونة والظلم، ما دام هذا التمازج مستمرا إذن لا بد أن تكون عصا الإرهاب أيضا مستمرة، هذا شيء طبيعي. نعم، فالذي يبرر وجود عصا الإرهاب والذي يدعو إلى استعمال عصا الإرهاب إنما هو هذه الحالة التي وصفناها. إذن موازين التربية تقول لا بد من عنصر الإرهاب في حقول التربية على اختلافها، موازين العدالة تقول لا بد من عنصر الإرهاب في الحقول الاجتماعية على اختلافها، ومن ثم تقول الأعراف الاجتماعية، تقول الأفكار الثقافية على اختلاف المذاهب على اختلاف الفئات، تقول لا بد من وجود عنصر الإرهاب. إذن أيها السادة والسيدات، هذا هو الإرهاب المقدس الذي تقرره الأديان وتعترف به، بل تقرره القوانين والأعراف، ومن ثم هذا الإرهاب المقدس هو روح الجهاد الذي تحدثنا عنه. الآن اتضح لنا أن الإرهاب ليس كما ينعت اليوم، بل هنالك إرهاب درسناه في مصادر التربية، ودرسناه في دراساتنا القانونية، ودرسناه في الأعراف الاجتماعية. نعم، هو ضرورة لا بد أن تتنفس بها المجتمعات ويتكون منها الشهيق والزفير. سنتابع إن شاء الله، نقف عند هذا الحد ونسمع الآن أسئلتكم إذا كان هنالك أي إشكال، والحمد لله رب العالمين. الآن أنا أستقبل أسئلتكم على اختلافها، آملا أن تكون ضمن موضوع الذي ذكرناه الآن. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلتم الذي يدعو لاستعمال عصا الإرهاب موازين تربوية أو موازين عدالة، لكن هذا في الموازين الصحيحة والفطرة السليمة. حسب سماعي عن الغرب أن هذه الأسس التربوية عندهم مختلفة، فمثلا ممكن أنه إذا أب ضرب ابنه أنه يتصل الطفل بالشرطة، يعني في شيء أنه يمنع هذه الإرهاب أو التربية. وأيضا موازين العدل عند الغرب كمان، يعني ممكن أنه حسب ما نسمع أنه السفاح عنده ممكن يحاكم بالسجن ولا يقتل، يعني مثلا تشوف واحد أنه قاتل كذا شخص. فيعني في موازين فطرة كثير مبتعدة عن فطرتنا اللي حضرتك تفضلت فيها. شكرا.
نعم. كلمة الإرهاب لها يعني لتطبيقها صور كثيرة. ليس هنالك يعني صورة معينة نقول هي التي ينبغي أن يمارس الإرهاب بها. لو أننا أخذنا المجتمع الغربي بشطريه الأمريكي والأوروبي، المجتمع الآسيوي، المجتمع الأفريقي، لا يمكن أن نجد تربية لا في البيت ولا في المدرسة بدون إرهاب. لكن أنواع الإرهاب كثيرة ودرسناها في المدارس في علم النفس التربوي. لا يشترط أن يكون الإرهاب عبارة عن ضرب، لا، ونحن نقول أيضا ما ينبغي أن يكون ضربا. لكن الأب عندما يقول لابني انظر نعم إلى هذا الجهاز، هذا جهاز محرق، إياك أن تمد يدك إليه، ويستعمل الكلمات الطفولية التي يتعود عليها الصغار، هذا إرهاب ولا لا؟ هذا إرهاب. نعم. ويمارس الأوروبيون كآباء وأمهات هذا الإرهاب. لا يشترط أن نأتي بمثال معين يأتي بالعصا ويهزها في وجهه. الدين يمنع ذلك، الشريعة تمنع ذلك، والشريعة عندما تمت تقول الإرهاب أنواع كثيرة جدا، تستعمل من الإرهاب ما يتفق مع القيم التربوية، ودرسنا هذه القيم التربوية. ليس الغرب هو الذي يعلمنا، نحن نعلمهم إياها. وأما المجرمون فهل هنالك دولة أوروبية التي لا تعالج الإجرام عن طريق المحاكمات؟ في دولة ما فيها محاكم؟ معنى أن فيها محاكم يعني أنها تستعمل عصا الإرهاب. طيب ما معنى المحاكم؟ معنى المحاكم أنها تدرس هذه التهمة التي ألصقت بفلان، فإذا ثبتت هذه التهمة عوقب. هل هنالك دولة لا عقاب، لا يوجد لديها عقاب؟ ما في عندها قاموس بقاموس اسمه العقاب؟ لا بد أن يعاقب. والعقاب ما هو؟ ما هو العقاب؟ إرهاب، هو إرهاب. أما أن ننظر إلى أنواع العقاب في دول ما تعترف بالإعدام، أكيد الإرهاب محصور بالإعدام. لا، في الإرهاب ممكن يكون بالسجن، قد يكون الإرهاب بالتخويف، بأن يقال لهذا الإنسان مكانتك الآن نعم كانت شفيعا لك، ولكنك إن عدت إلى هذا العمل غدا فلسوف تجد أن القانون هو الذي يلاحقك. إرهاب. هذا درجات الإرهاب مختلفة وأنواع الإرهاب مختلفة. نعم.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام.
في أحد الأديان انتشرت بأمريكا وبأوروبا يشهود يحوى، يشيع انتشارها بين الفئات الأوروبية بثقت هي أنه عدم العقاب. فشو الطريقة يعني العملية أكثر شيء بالرد عليهم؟ لأنه مثل ما حضرتك تفضلت الإرهاب من وسيلة تعليمية عم تنتشر بأوروبا بطريقة كبيرة جدا، فشو سبب انتشارها رغم أنها معارضة للقاعدة؟
المجرم الذي يحترف الإجرام من شأنه أن يقول هذا الكلام وأن ينتسب إلى هذه الفئة، لأن المجرم عندما يريد أن يمارس إجرامه ما العقبات التي تقف في طريقه؟ الإرهاب. العقبات التي تقف في طريقه العقوبات، نعم، والعقوبات هي الإرهاب. ومن ثم لابد أن يلجأ إلى من يرون القضاء على ما يسمى العقاب، القضاء على ما يسمى المحاكمات نهائيا. طبعا يدعو إلى ذلك من أجل أن تكون السبل أمامه مفتحة إلى جرائمه المختلفة التي يبتغيها. الشيء الذي يرد على هذا المنطق يعني غير عاجز، لكن الشيء الذي يرد عليه الواقع، لن يقبل الواقع مثل هذا التصور أبدا. طبيعة المجتمع، واقع المجتمع لا يمكن أن يقبل هذا، لا يمكن. لذلك تجد هذه يعني الاتجاهات تسرح وتمرح، وليس في الناس من يعني يحسب لها حسابا. لماذا؟ لأنه محكوم عليها بالفشل. كيف؟ لو أن واحدا من هؤلاء الذي تقول عنهم كان سائرا في الطريق وجاء أحدهم فلكمه لكمة، نعم، مفاجئة بدون موجب، طيب ماذا سيكون موقف هذا الإنسان؟ هل سيقول له شكرا شكرا، نعم أنا ممن لا يرى ضرورة العقاب في المجتمع؟ لا، أكيد سيلاحقه وسيتسدد له بدلا من اللكمة لكمتين. إذن هذا هو الرد، هذا هو الجواب. وإذا كنت ترى أن في هؤلاء الناس ملائكة يتلقون اللكمات ويتلقون الضرب ويتلقون أنواع الإزاءات وهم يقولون شكرا شكرا شكرا، نعم، عندئذ نحتاج إلى أن نرد على هؤلاء مذهبهم. تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أجبتم ما شاء الله دكتور، أجبتم. يعني الانطلاقة كانت من أن أبين أن مصطلح الإرهاب من أين أتى.
شوي
مصطلح الإرهاب،
أيوة،
بينتم أن مصطلح الإرهاب هو أول المصطلح الأخير مترجم. يعني أولا هو أطلق في الخارج على الجهاد، يعني هو أرفق بالجهاد، ثم نحن أخذناه جاهز كما هو، ثم بينتم المعنى اللغوي للإرهاب وهو وظيفه التخويف. الكلام كان منطقي وجميل، ولكن ألا تظن دكتور مناقشت الإرهاب القدسي الذي ذكرتموه يحتاج إلى إرفاقه بشيء من التنويه إلى الأمانة والجانب الأخلاقي الذي يتميز به الإرهاب القدسي في الإسلام؟ يعني نحن تحولنا في الأمة الإسلامية، أصبحنا نخضع إلى مبدأ فيزيائي، الفعل ورد الفعل. يعني أولا هم يطلقون ثم نحن ندافع. يعني ألا ترى دكتور أن هنالك على الأمة الإسلامية يقع على عاتق هذه الأمة لو كان هنالك عند العالم ليس الغربي، الآخر بشكل عام غير المسلمين، رصيد من المفهوم الصحيح للجهاد والمعنى القدسي، لا يمكن نقول الإرهاب وإنما للتخويف كما هو مذكور، لكنا أقدر على الإقناع لو كنا حاضرين في ذهن الآخر بداية قبل أن نهاجم وقبل أن نتهم. لو كان لنا فعلا حضور ما كنا تعرضنا إلى مرحلة أن نصل إلى نحن بحاجة أن ندافع عن أنفسنا. يعني نحن يعني نستطيع أن نلوم الآخر بأنه اتهمنا بالإرهاب، ولكن لا نستطيع أن نوقع عن عاتقنا المسؤولية أننا ما كنا حاضرين، ما بينا في البداية. يعني لو تنوهون حضرتكم، يعني كان كلام منطقي وجميل، ولكن هذه المنطقية تحتاج إلى رفض الإرهاب القدسي بمعناه الأخلاقي. يعني نحن قادرين على استحواذ فكر الآخر بمجرد التنويه، كم هنالك من كم أخلاقي في هذا الجانب.
وصلت الرسالة.
شكرا.
نعم. لقاؤنا هذا من خلال سلسلة الحلقات من أجل تحقيق هذا الذي تقوله. يعني الكلام الذي قلته الآن أكيد منطقي كما تقولين، لكن هذا الشيء المنطقي محجوب عن كثير من الناس. طيب نحن لماذا تلاقينا على الحديث عن الجهاد وحقيقته وبيانه وإزاحة مظاهر الغموض المختلفة عنه من أجل تحقيق هذا الذي تقولين؟ فعندما نبرز حقائق القوانين التي ترعى العدالة، نبرز حقائق القوانين التي تحتضن مبادئ التربية، نبرز حقائق الأحكام الجهادية، نعم نبرزها ويحتضنها الإنسان المثقف وتنتشر أمام الآخرين، نعم تضمر محاولة غزو الغرب لنا بواسطة كلمة الإرهاب، لأن هذه الكلمة تطلع مكشوفة. نعم وأظن أن حديثنا اللاحق سيتمم الكلام الذي قلت. نعم على كل الشيء الذي ذكرته الآن دليل على أن النواحي الأخلاقية تدعمها، والدليل على أنه بإذن الله لسنا بحاجة إلى قدر كبير من التوضيح لو هذا الكلام ذكرناه في أي مجتمع من المجتمعات. ماذا تقول موازين التربية؟ ماذا تقول موازين العدالة؟ ماذا تقول موازين الاجتماع؟ سنجد الكل ينغض الرأس ويوافق. إذن هذا شيء مكشوف وواضح، لكن في مشكلة أخرى سنتحدث عنها إن شاء الله في الحلقة الآتية إذا أحيانا الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الدكتور حفظكم الله ورعاكم، هناك من يرى أن ثمة تعارض بين الإرهاب والحرية، فما وجهة نظركم في القضية؟
الحرية المطلقة بدون ضوابط غير موجودة في العالم نهائيا. هل سمعت أن مجتمعا من المجتمعات يرعى حرية لا ضابط لها؟ حرية لا ضابط لها ليست حرية، هي تصادم. حرية التي لا ضابط لها انظر إلى تجد أنها تحولت إلى صدام، لأنني أمارس حريتي لكن أنا لست مقيما في كهف منعزل، لست مقيما في سفح جبل منعزل، أنا منسجم ومندمج مع أمثالي. فإذا كنت كذلك نعم وأنا أريد أن أمارس الحرية فجأة أصطدم معك، تصطدم معي، فلان يصطدم مع الآخر، يعني الحريات تتصادم. إذن لن يتمتع أحد من جراء ذلك بحرية. لكي يتمتع الجميع بالحرية ينبغي أن تكون مائدة الحرية قسمة عادلة بين جميع المتحلقين حولها.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور، في ظل غياب تعريف واضح لمصطلح الإرهاب في المحافل الدولية والأعراف الدولية، نرى أن بعض الدول تقوم تحت اسم مكافحة الإرهاب باحتلال دول أخرى أو تصفية جسدية لبعض الأشخاص في دول أخرى، ولكن نحن كمسلمون ألم نكن نساهم إلى حد ما بإلصاق هذه الصفة بأنفسنا؟ فعندما تقوم حركة مسلحة تحت اسم الإسلام أو أنها حركة إسلامية تقوم بتصفية أو تفجير في مكان ما بحجة استهداف جندي أمريكي أو جندي إسرائيلي، وبالمقابل تقتل 20 مدنيا من أفراد هذه البلاد المسلمة. بالطبع وسائل الإعلام سوف تنقل هذه الصورة، هم لم يذكروا أنهم قتلوا جندي ولكن سوف يقولون انظروا لقد قتلوا، يقتلون أنفسهم. فإذا أي حد ساهمنا نحن بهذا وشكرا.
لا شك أن المجتمعات الغربية تتعمد أن لا تضع تفسيرا للإرهاب لأنه هذا يحرجها، هذا شيء. شيء ثاني أكيد أن الأخطاء التي تمارس من قبل المسلمين ساهمت في الخلط وتضييع معنى الإرهاب القدسي وتمييزه عن الإرهاب الآخر. طبعا هذا ما سنتحدث عنه فيما بعد. وسنتحدث عن عوامل هذه الأخطاء التي تتحدث عنها إن شاء الله. أما هو في الواقع تماما كما تقول.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حفظكم الله، تفضلتم أن المناهج التربوية أو أساليب التربية بشكل عام لابد لها من نوع من الإرهاب. إذا كانت بعض الدول العربية أو الإسلامية تنحو نحوا تحد فيه من هذه من هذا الدواء الذي يعني يمارسه المربي، يعني حتى منعت الهزة بهذه العصا التي يعني يهز بها ولا يستعملها، منعت استخدامها، فما هو الحل الذي يلجأ إليه المربي في هذا المجال؟
أنا لا أعلم إلى هذه اللحظة أن هنالك مجتمعا نعم ألغت عنصر الإرهاب من ومؤسساتها التربوية أبدا. إذا كنت تعلم أن هنالك مجتمعا ألغى عنصر الإرهاب من مدارسه من مؤسساته التربوية، قل لي مثل الإرهاب له أشكال كثيرة، وليس الإرهاب معصورا في الضرب كما قالت الآنسة. لا، تفضل مثل أي مجتمع.
سيدي يعني لو ألغي الضرب حتى يعني صار التهديد
الضرب ينبغي أن يلغى، نحن تربويا مع إلغائه، لكن هل هنالك مجتمع ألغى كل أنواع الإرهاب الذي يستخدم عنصرا تربويا في المدارس؟ إذا كنت تعلم أن هنالك مجتمع يفعل ذلك قل لي مثل أي مجتمع.
سيدي يعني لو
لا تقول لي لو، قل لي ما هو هذا المجتمع. يعني قد تكون أنت تعلم وأنا ما عندي مطلع، وأنا تفيدني في هذه الحالة.
بعد أن يعني استغني عن موضوع الضرب أو مجرد التهديد به، يعني صار موضوع الإرهاب بأنواعه الأخرى الباقية التي يستخدمها المربون يعني أقل فائدة وتراجعت فائدته، يعني صار الطالب لا
يعني إذن حضرتك تريد أن يكون الضرب على رأس قائمة عناصر الإرهاب؟ لا، هذا غلط. شرعنا يأبى ذلك. موضوع الضرب لا يكون في أول قائمة، يكون في آخر القائمة وفي الحالات النادرة. ونحن نجد ولله الحمد الآثار التربوية الناجحة كبيرة جدا جدا مع البعد عن موضوع الضرب. الضرب يفيد لكنه يحمل مع الفائدة أضرارا وبيلة، العقدة، الخوف أن هذا الطالب يكره المدرسة، يتعقد من المدرسة، يتعقد من الدراسة، هذا شيء معروف درسناه. نعم، لكن آخر الطب الكي بيقولوا آخر شيء. نعم تفضل.
سيدي له لثيق 100% بالموضوع، بس من فروع القانون الجزائي علم يسمى بعلم الإجرام والعقاب، فهل الإنسان بقدراته غير المطلقة المحدودة التي وهبه الله سبحانه وتعالى إياها يستطيع أن يقدر لكل فعل إجرام عقوبته التي يستحقها؟
لا، الإنسان لا يستطيع أن يستقل بنفسه في هذا، ولذلك جاءت النجدة من عند رب العالمين سبحانه وتعالى أوضح وفصل. لكن هنالك عقوبات بسيطة لجنح وكل الله عز وجل أمرها إلى الإنسان وإلى المجتمعات. بإمكان الإنسان على أساس من التجارب التي يمر بها أن يتبين أن هذه الوسيلة ناجحة، هذه الوسيلة غير ناجحة، وهكذا. أما العقوبات الأخرى التي تغطى بها الجرائم فالباري عز وجل هو استقل ببيانها. نعم، أعتقد أن الوقت قد انتهى، ونشكر الأخوة السائلين والأخوات السائلات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا الذي ذكرناه واجتمعنا عليه ما يفيد مجتمعنا وما يخرجه من هذه الأزمات الكثيرة المختلفة، والحمد لله رب العالمين.